صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما سقوطهما عن الداخل في جماعة، هذا شروع في المقام الثاني، وهو موارد سقوط الأذان والإقامة رخصة. ففي البحث السابق أخذنا سقوط الأذان فقط عزيمة، الآن سقوط الأذان والإقامة كلاهما يسقطان رخصة، وذكر لذلك موردين أو أكثر من مورد، ثلاث موارد. المورد الأول: الشخص إذا أراد أن يدخل إلى الجماعة، أراد أن يصلي جماعة، فهل يحتاج أن يؤذن ويقيم ثم يدخل في الجماعة، أو يستطيع أن يدخل إلى صلاة الجماعة بدون أذان وإقامة؟ المدعى أنه في مورد الدخول لصلاة الجماعة يسقط الأذان والإقامة، والدليل على ذلك أمرين، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول: السيرة القطعية، حيث قامت السيرة المتشرعية منذ القدم إلى زماننا بأنه إذا أرادوا أن يدخلون لصلاة الجماعة لا يؤذن ولا يقيم المصلي، بل مباشرة يدخل ويكبر ويصلي. وهذه السيرة ليست سيرة حادثة، بل هي متجذرة ووصلت لنا يدا بيد، والشاهد على ذلك أنه لو كان يؤذن ويقيم خلاف ما نفعله لوصلنا ولو مورد أو موردين لذلك، والحال أنه لا نرى أثرا لمن يؤذن ويقيم عندما يدخل ماذا صلاة الجماعة. فلقيام السيرة المتشرعية القطعية يكشف ذلك عن وصول المطلب بوضوح من قبل الإمام سلام الله عليه، من قبل الشارع، وإلا ما هو الوجه في انعقاد السيرة على أنه لا يؤذنون ولا يقيمون لصلاة الجماعة إذا الشخص أراد أن يدخل لصلاة الجماعة؟ فلا وجه لذلك إلا أنهم تلقوا هذا المطلب من الشارع. والدليل الثاني على ذلك التمسك بصحيحة أبي بصير الواردة في صفحة 430، حيث جاء فيها: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم. وتقريب الاستدلال بالرواية هو أن يقال إن مورد الرواية هو ما إذا فرضنا أن المكلف دخل المسجد فرأى أن صلاة الجماعة قد انتهت، فهل يؤذن ويقيم إذا أراد أن يصلي فرادى أو لا؟ فقال الإمام سلام الله عليه: متى ما كانت حالة الاجتماع موجودة بين المصلين ولم يحصل تفرق في الصفوف، تستطيع أن تجتزئ بأذانهم وإقامتهم. فلو أردت أن تصلي والحال هذه فرادة، لا يجب عليك أن تؤذن وتقيم، ولا يستحب، يعني يجزي لك عدم الأذان والإقامة. الأذان والإقامة التي حصلت للجماعة تجزي عن أذانك وإقامتك. وهذه الرواية وإن كانت أجنبية بدوا عن محل البحث، إذ هي ناظرة للشخص الذي أراد أن يصلي فرادى وقد انتهت صلاة الجماعة، ومحل بحثنا من أراد أن يدخل في صلاة الجماعة، لكن نتمسك بذلك بالأولويات، حيث يقال أن الشارع إذا اكتفى واجتزأ بأذان والإقامة التي حصلت في الجماعة، حتى لو أراد أن يصلي الإنسان فرادى ولا يلتحق بالجماعة، فمن باب أولى لو أراد أن يلتحق بهم لا يؤذن ويقيم، إذ لا نحتمل عرفا لا نحتمل أن الشرع يقول أيها المكلف إذا دخلت وإذا أردت أن تصلي جماعة فأذن وأقم ولا تجتزئ بأذان وإقامة صلاة الجماعة، لكن إذا لم ترد أن تصلي معهم وانتهت صلاتهم ما دام الصف موجودين متفرقين يكتفى بأذانهم وإقامتهم. هذا التفريق وإن كان عقلا قد يحصل، يعني ثبوتا ممكن عقلا، لأنه بعيد عرفان. فنتمسك بالأولوية. واضح الاستدلال؟ إذن التمسك بالأولوية. وإن أشكلت وقلت لا أسلم بالأولوية، نقول لا نحتاج إلى التمسك بالأولوية. قد يقال أنه يستفاد من جواب الإمام أنه متى ما لم يحصل تفرق في الصفوف فيسقط الأذان والإقامة، متى ما لم يحصل تفرق في الصفوف يسقط الأذان والإقامة، وهذا العنوان قابل للانطباق على موردين. المورد الأول لم يحصل تفرق في الصفوف من باب السالبة بانتفاء المحمول، يعني هم انتهوا من الصلاة لكن بعد لم يتفرقوا، فعدم التفرق في الصفوف من أي باب؟ من باب السالبة بانتفاء المحمول، مو الموضوع، المحمول، لأن صلاة ماذا؟ انتهت، فيقدرون يتفرقون لكن لم يتفرقوا بعد. فيقول الشرع ما دام ما حصل تفرق فلك أن تجتزئ بالأذان والإقامة، تسقط الأذان والإقامة. فكما أنه يسقط في هذا المورد، يصدق في هذا المورد، أيضا يصدق في المورد الذي يكون صالبا بانتفاء الموضوع، بمعنى أن عنوان عدم تفرق الصفوف يصدق حتى في المورد الذي يريد المكلف أن يدخل في صلاة الجماعة. تفتي المطلب؟ فلو شخص دخل المسجد شاف ناس قاعد يصلون أراد أن يدخل ويكبر معهم، يستطيع أن يقول متى ما لم يحصل تفرق في الصفوف فأستطيع أن أجتزئ بأذانهم وإقامتهم، وهنا ما دام يصلون صلاة الجماعة ما في تفرق في الصفوف. فيستفاد من جواب الإمام متى ما لم يحصل تفرق في الصفوف يجتزئ بالأذان والإقامة. هذا متى ما لم يحصل تفرق في الصفوف قابل للانطباق على موردين، المورد الأول ما لو انتهت الصلاة، والمرثى ما لو كانوا ما زالوا باقين في الصلاة. فلا نحتاج التمسك بالأولوية، بل نتمسك بنفس جواب الإمام. تفتل الجواب مطلب. فيقال حينئذ ببركة كلام الإمام إن كان دخله ولم يتفرق الصف صلى، إلا أن يقال يشكك في هذا البيان، إلا أن يشكك في هذا البيان أنه هنا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، حيث أن السائل ناظر إلى السالبة بانتفاء المحمول، ناظر إلى المورد الذي قد انتهت الصلاة، فمورد السؤال الذي فرضه السائل أن الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، فيكون ناظر إلى السالبة بانتفاء المحمول. فيقال حينئذ الجواب وإن كان لسان عام إلا أنه جواب عن سؤال، فبمقتضى التطابق بين الجواب والسؤال يكون الجواب ناظر إلى مورد السؤال، ومورد السؤال ما لو فرضنا قد فرغوا من الصلاة، فلا يكون للجواب إطلاق يشمل حتى مورد ما لو كانوا ما زالوا في الصلاة، ببركة التطابق بين الجواب والسؤال، أو ببيان آخر ببركة القدر المتيقن في مقام التخاطب، مقام سؤال وجواب مقام تخاطب، فعندنا قدر متيقن. فإما أن يكون القدر المتيقن شنو قرينة على التقييد أو مانع من التمسك بالإطلاق، تذكرون الخلاف؟ نعم، إما أن يكون قرينة على التقييد الإطلاق، وإما أن يكون مانع من انعقاد الإطلاق. فالصحيح أن يقال لابد من التمسك حينئذ بالأولوية. نرجع للبيان الأول، الأولوية. إذن خلاصة المطلب كذا كان عندنا بيانين، بيان الأولوية، بيان الثاني لا نحتاج إلى الأولوية، الجواب الثاني نتمسك بنفس جواب الإمام، إلا أنه أشكلنا أن جواب الإمام وإن كان مطلق إلا أنه وارد في مقام الجواب عن سؤال، فيوجد عندنا قدر متيقن، هذا قدر المتيقن يكون مانع أو قرينة. واضح؟ فحينئذ لا يتم إلا البيان الأول. إذا اتضح ذلك وسلمنا بالأولوية يثبت الحكم، وهو أن المكلف إذا أراد أن يدخل إلى صلاة الجماعة يجتزئ بالأذان والإقامة. لكن هنا نسأل، هل يشترط في عنوان الإجزاء أن الجماعة لابد أن أنها أذنت وأقامت، أو لا متى ما وجدت صلاة الجماعة حتى لم تؤذن صلاة الجماعة ولم تقيم؟ نعم، أقول بناء على أن القدر المتيقن مانع أو قرينة لا يتم البيان الثاني، يرجع للأولوية، فيحتاج إلى البيان الأول وهو الأولوية. فما يمكن التمسك بالمدلول المطابق للرواية، يكون الدليل هو المدلول الالتزامي وهو التمسك بمفهوم الأولوية.
فإذا لا يمكن
التزام بالأولوية ما يمكن، نعم، وإذا ما يمكن الأولوية ماكو مطلوب، ما يمكن. بس عندنا السيرة القطعية
الثاني، لا يمكن أن يكون السبب في رفع الأولوية.
لا، نقول البيان الثاني لا إلى لا صحيح لا، إذا كان البيان الثاني موجود لا بلي، هاي بيان طوليين، التمسك إما بالمدلول المطابق وإما بالمدلول الالتزام. البيان الأول ناظر لأي مدلول؟ التزامي. البيان الثاني نادر إلى المدلول المطابق، يقول بالإطلاق خب إذا وجد المدلول المطابق لا معنى التمسك بالمدلول الالتزامي في النص. إذا تقول الرواية تشمل المورد ما لك تمسك بالأولوية، إنما يقال بالأولوية إذا كان المراد الاستدلال به لا لا يستفاد بالمدلول المطابقي، فيستفاد شيء فالمراد إثباته يحتاج إلى اللازم. أما إذا كان المورد الذي يراد إثباته هو مورد للرواية يشمله الإطلاق فلا نحتاج إلى المدلول الالتزامي. فالبيان الأول والثاني لو تم ما معنى، لا يوجد معنى للبيان الأول، واضح؟ لكن لو ما تم البيان الأول ما تم إشكال القدر المتيقن التقاطب كذا ما قبلته، نقول بلي هذا الجواب لا يتم، نتمسك بالمدلول الالتزامي. فالمصنف مباشرة راح لأي مدلول؟ الالتزامي، فيكشف أنه ما يقبل هذا الكلام لأنه ما يقبل القدر المتيقن في مقام التخاطب. خب هذا بالنسبة إلى المورد. بقى عندنا مطلب في البحث، أنتم قلتم بأن المكلف والمصلي يجتزئ ماذا؟ المصلي يسقط عنه الأذان والإقامة إذا أراد أن يدخل إلى صلاة الجماعة. نسألكم، هل يسقط مطلقا حتى لو صلاة الجماعة لم تؤذن لها ولم تقام، أو إنما يسقط لو أذن وأقيم لصلاة الجماعة؟ فهل مرادكم أن كل مكلف أراد أن يدخل في صلاة الجماعة يسقط عنه الأذان والإقامة مطلقا، أو لا يسقط في مورد أن الجماعة أذن لها وأقيم؟ المصنف يقول الصحيح هو أن يقال الاقتصار في مورد السقوط على ما لو أذن وأقيم لصلاة الجماعة لا مطلقا. والوجه في ذلك كما عبر في الكتاب بأنه هو القدر المتيقن. وبيان ذلك أنه تارة نتمسك بالسيرة وتارة نتمسك بالرواية، فإن تمسكنا بالسيرة فالسيرة شنو دليل؟ دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة من الفعل الخارجي هو الجماعة التي يؤذن لها ويقام. ولم نحرز وجود سيرة على سقوط الأذان والإقامة عند الدخول في صلاة الجماعة حتى لو لم يؤذن لها ويقام. ويخفينا الشك في انعقاد السيرة، وعند الشك في انعقاد السيرة حيث أنه دليل لبي لا يمكن التمسك به، فالقدر المتيقن حينئذ شنو هو؟ مورد أن الجماعة أذن لها وأقيم. وإذا أردنا أن نتمسك بصحيحة أبي بصير الرواية فإنها أوضح، حيث قال في الإمام في الجواب إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، صلى بأذانهم وإقامتهم، ففرض الإمام أن هناك أذان وإقامة في الجماعة. وهذا التعبير وهذا كلام الإمام الدال على سقوط الأذان والإقامة لا يشمل المورد الذي لا يوجد أذان وإقامة لصلاة الجماعة. يعني لا هو مو من السائل من جواب الإمام. يقول الإمام كرر قال، شوف السائل، السائل أطلق الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، ما قال وقد أذن وأقام، صلى القوم أي يؤذن ويقيم. وش اللي قال في مقام الجواب؟ إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم. فهذا القيد ذكره الإمام، مو ذكر السائل. إذا ذكر السائل يمكن شوي نقول هذا قيد في قيد من السائل، والقيود التي يأخذها السائل لا تقيد جواب الإمام. لكن هذا الإمام هو ابتداء هو الذي تصدى لبيان القيد، فإذا تصدى الإمام ابتداء لبيان القيد بالعكس وكان السؤال مطلق، فحينئذ السؤال فرض سؤال مطلق، فحينئذ يفهم من كلام الإمام أن القدر الدال على على سقوط الأذان والإقامة هو ما لو صدق صلى بأذانهم وإقامتهم. ومتى يصدق أنه صلى بأذانهم وإقامتهم؟ إذا أذنوا وأقيموا، وإلا إذا لم يؤذنوا ويقيموا لا يقال صلى بأذانهم وإقامتهم.
بس يعني يقول صلى بأذانهم وإقامتهم، يعني سواء أقاموا أم يقوموا، لأن الصلاة عادة
لا أدري، بس لو ما أذنوا وأقاموا هل يصدق صلى بأذانهم وإقامتهم؟ الرواية تقول إن كان قد دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم. هذا الواضح أنه إذا ما أذن وأقاموا ما يقال صلى بأذانهم وإقامتهم. فإذا مورد، يعني المورد الذي شرع فيه السقوط هو صنف مورد فرض فيه أنه هناك أذان وإقامة، ولم نحرز أنه قد شرع السقوط في مورد غير الأذان والإقامة. بقى عندنا مطلب أن السقوط ده عزيمة لو رخصة، هل هذا السقوط سقوط رخصة أو سقوط عزيمة؟ الظاهر من عبارة المصنف أن السقوط سقوط رخصة لا سقوط عزيمة، إذ لم يقيد السقوط بالعزيمة إلا في المورد الأول والثاني، عرفة مزدلفة. فما هو الوجه أن السقوط هنا رخصة؟ نقول الوجه في ذلك التعبير بالإجزاء، أو بلى أستغفر الله، ما في تعبير بالإجزاء. فهنا يعني ما نقول الوجه، نقول السؤال حين إذا نرجع للسؤال، ما هو الوجه في أن السقوط هنا رخصة لا عزيمة؟ إذ قد يقال بدوان أن السقوط هنا عزيمة، إذ أن الإمام قال صلى بأذانهم وإقامتهم. صلى يعني شنو؟ صلى فعل ماضي يستفاد منه ماذا؟ طلب، يعني يجب عليه أن يصلي بأذانهم وإقامتهم. وهذا التعبير قد يستفاد منه شنو؟ ماذا؟ أن السقوط عزيمة لو رخصة؟ عزيمة، يجب عليه أن يصلي بأذانهم وإقامته، يعني لا يجوز له أن يصلي بأذانه وإقامته، وإلا لو أذن وأقام لا يقال صلى بأذانهم وإقامتهم. فقد يستفاد بدون أن السقوط هنا سقوط عزيمة. وش رأيكم في هالاستدلال؟ ظاهر الأمر أنه يستفاد منه الوجوب، أنه يجب عليه أن يصلي بأذانهم وإقامتهم. أحسن. هذا الوجوب ليس على حده، إنما الوجوب هنا قد سيق في مقام بيان توهم الفعل، حيث أن السائل يقول الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أي يؤذن ويقيم، يعني هل يستحب له الإذان والإقامة؟ هل أن الأذان والإقامة مشروع في حقه؟ فيتوهم السائل عدم مشروعية الأذان والإقامة، فيتوهم الحظ. ولا ليش يسأل؟ مع أنه واضح أن الأذان والإقامة مستحبة، ليش يسأل في هالمورد؟ يتوهم أنه ممنوع. فالإمام عندما قال صلى بأذانهم وإقامته أمر في مقام رفع توهم الحاضر، والأمر الوارد في مقام دفع توهم الحاضر لا يستفاد منه الوجوب، نظير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. كيف المطلب؟ حيث أنه إذا حللتم فاصطادوا كأنه يتوهمون أن حرمة الاصطياد ثابتة حتى بعد التحلل من الإحرام، فقال إذا حللتم فاصطاد، يعني هل يجب عليهم اصطياد؟ يعني إذا تحلل كل واحد يجب عليه يصيده؟ واضح، لأنه إذا حللتم فاصطادوا هو فعل أمر سيقى في مقام توهم الحاض. وهنا أيضا السائل إنما يسأل هذا السؤال من باب أنه يتوهم أنه محظور عليه الأذان والإقامة، فيكون صلى في مقام رفع التوهم. وأغاية ما يثبت أنه أن الأذان والإقامة ماذا؟ ليس بواجبين أو ليس بمستحبين، وهذا التعبير أقصى ما يدعو أن السقوط رخصة لا عزي لا عزيمة. لا، ما في توهم وجوب، لأنه قطعا الأذان والإقامة مو واجب في ارتكاز المتشرعين. ممنوع
مطلوبية فعل مؤكد يعني بعد ذلك
أكده. لا، هو احتمال أنه سقوط عزيمة، يعني مثل احتمال يعني كما أنه يعني في بعض الموارد يسقط الأذان والإقامة، موجود في ذهن الرواة أنه مثلا في مزدلفة في عرفة يسأل أنا الآن بصلي جماعة هناك سيرة أنا ما أذن ولا يقيمه، هل يعني حرام أذن وأقيم؟
قال له نعم.
قال له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال إن كان دخل ولم يتفرق صلى بأذان، يعني لا يجب عليه أن يؤذن ويقيم، هذا فقط لا يجب عليه أن يؤذن ويقيم، هذا أقصى ما يثبت ذلك، واضح؟ فإذا لا يستفاد من أن السقوط سقوط عزيمة. ومن خلال هذا البيان والرواية يتضح المورد الثاني الذي يسقط فيه الأذان والإقامة، وهو مورد ما لو فرضنا أن الشخص دخل المسجد وبعد لم يتفرق الجماعة، هذا غير الداخل لصلاة الجماعة، لا، الأمر الثاني، شخص دخل المسجد وأراد أن يصلي وبعد لم تتفرق الجماعة، هل يؤذن ويقيم؟ قال لا يؤذن ولا يقيم، تسقط عنه أيضا رخصة، بل هذا هو مدلول الرواية. وهذا مدلول الرواية أقصى ما يستفاد منه، وفي خلاف بحث مفصل، أن هل الحكم يشمل فقط من دخل المسجد أو يشمل مطلقا كل من أراد أن يصلي ورأى جماعة لم تتفرق بعد، مثلا في الحدود، قالي في الحدود جيت أنا خلصت الوضوء أتصلي شفت الجماعة مخلصين وبينتهون أردت أن أؤذن وأقيم، هل هنا يطبق الرواية الجماعة لم تتفرق فيسقط عني الأذان والإقامة، أو أنه الرواية القدر المتيقن منها من دخل المسجد، وإذا كان دخل المسجد هل لدخول المسجد خصوصية أو لا يوجد خصوصية؟ هنا خلاف بين الفقهاء في ذلك، ويظهر من عبارة المصنف أن اقتصر على الداخل في المسجد، حيث قال وأما سقوطهما عن الداخل في المسجد، فالقدر المتيقن من السقوط في مورد الرواية هو الداخل إلى المسجد، حتى ولهذا الإمام ماذا قال؟ أن الإمام كرر الإمام في مقام الجواب كرر القيد الذي ذكره السائل وقال إن كان دخله، يعني دخل وين؟ مسجد. لو كان الدخول إلى المسجد، إن لو كان الدخول إلى المسجد لا موضوعيته، لماذا يكرر القيد الإمام الذي ذكره الصاف؟ كان يقول إذا لم يتفرق الصاف.
عنوان أنه في مجلس واحد مع الجماعة.
من وين؟ فرض السؤال وفرض الجواب، يعني فرض السؤال وفرض الجواب الدخول إلى المسجد، إلا أن تقول أنا أزيل الخصوصية عن الدخول إلى المسجد. يعني إذا تقول أنا أجل أنا دخول المسجد ما له خصوصية، المدار على تفرق الجماعة ولم تتفرق الجماعة، وإنما الإمام قال دخل المسجد من باب أن هذا فرض السائل وإلا ما له خصوصية، إحنا نحتاج إلى شنو شوي فقهاء، يعني إحنا ما عندنا هالفقهاء، واضح. هذا المورد الثاني. المورد الثالث لسقوط ماذا؟ لسقوط الأذان والإقامة، هو ما لو فرضنا يا شيخ حسين، المورد الثالث، ما لو فرضنا أن الشخص قد سمع أذان وإقامة الغير، فإنه المدعى أن من سمع الأذان وإقامة الغير سقط عنه الأذان والإقامة رخصة، وهنا لا علاقة لنا بوجود صلاة جماعة بالدخول إلى المسجد، متى أنت ما سمعت أذان وإقامة الغير سقط عنك الأذان والإقامة، وإذا سمعت الأذان فقط سقط عنك الأذان، لكن هذا بعد بحث مفصل، إذا سمعت الإقامة سقطت عنك الإقامة فقط، وإذا سقط إذا سمعت بعض الأجزاء هل يسقط بعض الأجزاء في المطولات؟ واضح. خب ما هو الدليل على هذا الحكم؟ استدل على هذا الحكم بما عبر عنه المصنف بموثقة عمرو بن خالد. والكلام في الرواية يقع أولا في مقام الدلالة ثم في مقام السند. أما الكلام في الدلالة خلنا نقرأ الرواية. قال عن أبي قال عن عمر بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه، كنا مع من؟ الإمام الباقر سلام الله معه، فسمع إقامة جار له، كلش دار ما في بيوت ما في جدران، سمع إقامة شنه الجار، فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان وإقامة. قال الإمام ما أذن ولا أقام، صير كبر وصلى. قال الإمام ويجزيكم أذان جاركم، يجزيكم أذان جاركم. هنا الرواية المفروض فيها أن الإمام إنه قد سمع الإقامة، فعندما أراد أن يصلي لم يأتي لا بالأذان ولا بالإقامة، وبعدين وش قال؟ يجزيكم أذان جاركم. شفت الرواية شفه شوي فيها شوي عفسة. أول شيء يقول الراوي كنا مع الإمام الباقر فسمعنا شنه؟ سمعنا الإقامة. لما جاء الإمام صلى وفعل لا مأذن ولم يقم، مع أنه ما سمعوا الأذان، لكن قال ويجزيكم أذان جاركم، مع أن الأذان ما سمع، الذي سمعه هو الإقامة. فكيف نحلل هالرواية؟ يعني إذا سمع الإقامة سقطت الأذان والإقامة.
يقصد التعبير لما قال فأقام الجار أنه أذن وأقام، والإمام
الظاهر بأن الأذان غير الإقامة، ولهذا قال بغير أذان وإقامة.
فلما والإمام لما قال يكفيكم أذان جاركم، يعني الأذان والإقامة.
هذا احتمال موجود لكن لا قرينة، لأن الأذان غير الإقامة في الروايات. نقول في الرواية مدلولين. المدلول الأول الفعل الذي صدر من الإمام، حيث أنه سمع الإقامة وصلى بغير أذان وإقامة، هذا بحث، هاي مدلول. المدلول الثاني قال وقال، هاي مدلول آخر، يجزيكم أذان جاركم. ونحن نتمسك ما علاقة بالمقطع الأول، نتمسك بالمقطع الثاني. وقوله يجزيكم أذان جاركم، فيستفاد من المقطع الثاني أن متى ما أذن الجار وقد سمعه الشخص فإنه يجزي، بقوله ويجزيكم أذان جاركم. فيستفاد من الرواية أن الأذان إذا سمعه الشخص فيجزي له، وبإزالة الخصوصية عن الأذان يشمل أيضا الإقامة حتى يتم البحث. فيقال أنه وإن كان مورد الإمام قال ويجزيكم أذان جاركم، إلا أنه نزيل الخصوصي عن الأذان ببركة فعل الإمام، لأنه سمع الإقامة ولم يقم. ليش ما أذن؟ ما لنا علاقة ليش ما أذن، في النتيجة لم يقم، صحيح؟ سمع الإقامة ولم يقم. فلو كانت الإقامة مستحبة لماذا تركها الإمام؟ فيستفاد من ذلك أن الإقامة أيضا لو سمح المكلف فإنها ماذا؟ فإنها تجزي. هكذا قد يستدل. إلا أن هناك كلام، لاحظوا بعض الكتب الاستدلالية في كلام في هذا الاستدلال، فهناك نقاش في هذا الدلالة، لأنه قال ويجزيكم أذان جاركم مطلقة لا مطلقة، لكن هل هناك معنى الإطلاق أنه أذان جارك حتى لو ما سمعتموه يصير يعني؟ وإلا ما كو معنى تقول أذان كل واحد جاري أذن تجزيك، فحتى وإن كانت يجزيكم أذان، لأن بعضهم أشكال قال ويجزيكم أذان جاركم وقال إذا سمعتموه، هي تبدل فاني، لكن واضح أنه ما كو معنى بعيد أن الجار إذا أذن أنت يكتفي بأذانه، هذا معنى جدا فاسد، خصوصا أنه في سياق رواية أنه سمع الأذان أو سمع الإقامة. فمن البعيد أن الشخص يقول أيها المكلف إذا أذن جارك أنت مالك عليك أذان، فكل واحد يأذن ما يعني يحتاج واحد يأذن بس جار يأذن بقايا الجيران كلهم يأذنون، هذا مع من بعيد في نفسه، واضح جدا بعيد. فيستفاد من الرواية هذا المعنى. الكلام كله في الرواية، المشكلة الأزل في ناحية السند. يعني هذه الرواية واردة في صفحة 437. ما ثبت هذا الاستعمال، يعني مو ثابت. 437 الرواية، السند. في هذه الرواية يوجد عندنا في السند ثلاثة محل بحث. الأول أبي الجوزاء المنبه ابن عبد الله، المنبه المنبه ما أدري هذا هو منبه ومنبه خب. وهذا الشخص قد وثقه النجاشي، فهو ثقة وإن كان عامي، هذا عامي لكن ثقة. نعم أبي الجوزاء. والراوي الحسين بن علوان، هذا وثقه النجاشي وهو عامي. الحسين بن علوان وقع فيه بحث ومر علينا، والمشكلة فيه أن النجاشي في ترجمة أخيه الحسن، عند أخو سمون الحسن بن علوان، ففي ترجمة أخيه هكذا عبر، قال الحسن بن علوان كذا كذا، استغفر الله، في ترجمة الحسين بن علوان هكذا قال، مو ترجمة حسن، ترجمة حسين، هكذا قال الحسين بن علوان عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقتان. تذكرون هالبحث؟ صحيح؟ نعم. النجاشي هكذا في ترجمة الحسين بن علوان ماذا قال؟ قال هكذا، قال عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقتان. خب هذه ثقة ترجع إلى من؟ هل ترجع إلى المعنوان والمترجم له وهو الحسين بن علوان، أو ترجع إلى ماذا؟ إلى أخيه ماذا؟ الحسن، حيث قال الحسين بن علوان عامي، بعدين دخلوا في أخوه، قال وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقتان. هي ثقتان، هل ترجع إلى أخوه الحسن الذي يكنى بأبا محمد، أو ترجع إلى المعنوان؟ هنا وقع خلاف على ثلاثة، تذكرون بحث ذكرناه سابقا، على ثلاثة آراء. بعضهم قال أنه هذا التوثيق يرجع إلى المترجم لا إلى المعنوان، إذ أن ظاهر حال أن الشخص يترجم له أن التوثيق والتضعيف وماذا والجرح والتعديل يرجع إلى ماذا؟ إلى المترجم له. وإلا لا معنى أن يستطرد يأتي بأخوه يوثق أخوه ويسكت عن المترجم له، هذا بعيد لما بعيد بعيد، يبين حال المفروض. فهذه قرينة على أن الحسين، أن التوثيق يرجع إلى من؟ الحسين بن علوان، وهذا ما ذكره السيد الخويري تبعا لبعض. وبعضهم قال بالعكس، قال مقتضى السياق أنه قاعد يتكلم عن الحسن، قال أخوه الحسن يكنى أبا محمد، هي الحسن ثقة، فالحسن ثقة. وقولك أنه لماذا لم يتعرض النجاشي إلى حال المترجم وهو الحسين من جهة التوثيق والتضعيف، فما شاء الله لم يتعرض عندما ترجم لأشخاص، كثيرا ما يترجم ولا يتعرض للمدح والطعن، ما يذكر، فقد يذكر ماذا؟ يذكر السيرة. زندقنا ما يذكر بس، واضح ما يذكر شيء بعد. والقول الثالث هو الإجمال، عندنا إجمال في الرواية، إجمال في الماذا؟ عندنا إجمال، ومقتضى هذا الإجمال لا نعرف أن هل التوثيق يرجع إلى الحسين أو يرجع إلى الحسن، ومقتضى هذا الإجمال سقوط هذا التوثيق عن الحجية. فإذا إنما نقول أن الحسين بن علوان ثقة متى؟ بناء على المبنى الأول. وهناك طريق آخر لإثبات وثاقة الحسين بن علوان ذكره سيدنا الخوئي تبعا لبعض الرجالين، وهو أنه يمكن توثيق بعبارة ابن عقدة، ابن عقدة من الزيدية، الثقات أصحاب الجرح والتعديل عنده عبارة نقلها العلامة في كتاب الخلاصة. فقد ذكر العلامة في كتاب الخلاصة نقلا عن ابن عقدة أنه قال هذه العبارة: الحسن أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، الحسن أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا. فيستفاد من هذه العبارة أن ابن عقدة يوثق الحسن والأخ، لأنه أوثق أفعال تفضيل يقتضي وجود الوثاقة في الطرفين. نعم حسن أوثق، لكن الحسين ثقة أم ثقة؟ ثقة. الخلاصة للعلامة نقلا عن ابن عقدة، ولا كلام العلامة ما يفيدنا، لأن ابن العلامة المتأخرين بناء على مبانيهم ما يفيدنا لأن المتأخرين، لا ابن عقدة من المتقدمين. فحينئذ يكون الحسين قد وثقه من؟ ابن عقدة، وابن عقدة ثقة في نفسه، وإن كان زيدي فيقبل توثيقه.
ما احتاج لاتصال سند بين العلامة وابن عقدة؟
قريب إليه من يعني قريب قريب الطبقة. وكتاب العقدة مال الرجال كان مشهور ومعروف. خب هذا ماذا؟ هذا إذا الحسين بن علوان. الشخص الثالث عمر بن خالد. فعمر بن خالد أيضا لا توثيق له خاص في كتب الرجاليين، ويمكن إثبات وثاقته عن طريق توثيق ابن فضال. فإن الكشي في كتابه قد نقل أن ابن فضال قد وثق عمر بن خالد، وابن فضال وإن كان فطحي إلا أنه ثقة. خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فطحية معروفين كانوا أصحاب كتب. فحينئذ نعمل بتوثيق ابن فضال حسب ما نقله الكشي، فتكون الرواية شنو؟ موثقة. ليش؟ لأن أبي الجوزاء من العوام، عمي، والحسين زيدي، وعمر بن خالد الظهر عمي أيضا، فتكون الرواية موثقة. هذا تمام الكلام في موارد سقوط الأذان. بقى عندنا بعض المطالب في البحث، اقرأوا العبارة ما فيها شيء إن شاء الله تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.